بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، تحية بتحية الإسلام نقدمها إليكم، وأهلا ومرحبا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الدين والحياة. موضوع حلقة الليلة يأتي جوابا على ما ختمت به الحلقة السابقة، طلبا لتفسير مضامين الآية 100 من سورة التوبة. أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. صدق الله العلي العظيم. فمن هم السابقون الأولون؟ وما حكم القرآن الكريم في تفاضل المهاجرين والأنصار؟ والفضل يعود لكليهما في خدمة الإسلام وحماية رسول الله صلى الله عليه وآله وقت ذاك. وهل كان كل المهاجرين من الأوفياء؟ كل ذلك في عهدة الضيف الكريم الذي عودنا على ما يسمن ويغني دوما، سماحة الشيخ القاضي محمد كنعان. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا بكم. أهلا بكم. تفضلوا، مقام الكلام لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى قيام يوم الدين. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. افترقنا الأسبوع ما قبل الماضي، وقد تبقى سؤالان لم تتم الإجابة عليهما لانتهاء وقت الحلقة. وقد سأل السائل الكريم عن تفسير آية أو عن تفسير عن معنى السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، ولما لهذه الآية من معان دقيقة ومتشعبة ارتأينا أن نخصص لها مضمون حلقتنا هذه. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فالملاحظ أن الآية الكريمة تتحدث عن أشخاص لهم مواصفات محددة، أدت هذه الميزات إلى أن يرضى الله عنهم ويرضوا عنه، وبالتالي يكون مصيرهم جنات تجري من تحتها الأنهار يخلدون فيها، وهذا الأمر الذي تعقبه الجنة هو الفوز العظيم. كما تحدثت الآية عن معنى آخر، عن صنف آخر، وهو الذي يتبع أهل السابقة من المهاجرين والأنصار بإحسان يدخل فيما دخلوا فيه أيضا. فالسابقون الأولون الذين أسسوا أساس الدين وشيدوا بنيانه ورفعوا قواعده، التحقهم الذين التحقوا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن تنتشر رايات الإسلام وتتبلور صورته، وهم الذين أوذوا وصبروا على الفتنة والتعذيب والاضطهاد وخرجوا من ديارهم تاركين عيالهم وأموالهم وبيوتهم، تارة إلى الحبشة وأخرى إلى المدينة، ومنهم من آوى ونصر واستقبل الوافدين وهم الأنصار. وقد اختلف المفسرون في تحديد من هم المقصودون بالآية الكريمة. ذهب أبو موسى الأشعري وابن المسيب إلى أن السابقين هم الذين صلوا القبلتين إلى بيت المقدس ومن ثم إلى الكعبة المشرفة، وقال الشعبي وابن سيرين أنهم أهل بيعة الرضوان وهي بيعة الحديبية، وقال عطاء إنهم أهل بدر، وذكر الماوردي في تفسيره وكل من الرازي والقرطبي أن السابقين الأولين من المهاجرين هم الذين آمنوا بمكة قبل هجرة النبي إليها، والسابقون الأولون من الأنصار هم الذين آمنوا بالله ورسوله قبل هجرة النبي إليهم. وهذه الوجوه جميعها لا دليل عليها من نفس الآية، الآية ليس فيها دليل. كما أننا لا يمكن أن نحمل الآية على الإطلاق دون أن نخصصها، إذ أن أحدا من المسلمين لا يلتزم أن كل من سبق إلى الدين من المهاجرين والأنصار بأي معنى من معاني التفسير هو يحظى من الله دائما بالرضا، فلا بد من تحقق شروط استمرار الرضا. فقد ثبت تاريخيا وبإجماع الأمة تقريبا أن بعضا ممن شهد بدرا قد حده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قضية الإفك، وهو مصطح بن أثاثة، وبعض آخر المسلمون يجمعون بالضرورة أن رسول الله غضب عليه صلى الله عليه وآله وسلم وغضب منه كحاطب بن أبي بلتع. وهكذا قد نستطرد في تعداد الأمثلة في المقام. ولهذا المعنى في القرآن نظائر كثير، فعلى سبيل المثال قال تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك إلى آخر الآية. فلا أحد يرى أن كل صابر عليه صلوات من ربه، فالكافر والكتاب قد يصبر، فهل يلقى الجزاء الحسن من عند الله عز وجل؟ من هنا نعلم أن الآية لا بد من تخصيصها بصنف معين من الناس يكون صبره مقرونا بالإيمان والعمل الصالح والبراءة من الطاغوت. وكذلك الحال بالنسبة للسابقين الأولين، فلا بد أن يكون سبقهم مقرونا بالمتممات الأخرى كالإيمان والثبات على رضا الله ورسوله بشكل دائم والخروج من الدنيا كذلك. فلو ارتد أحد من أهل السابقة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم تبقى له خاصية رضا الله عز وجل، أو لنقل كيف يمكن أن تبقى له خاصية رضا الله عز وجل. ولو قتل أحد من أهل السابقة مؤمنا فهل يبقى الله راضيا عنه وهو يقول: ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه وأعد له عذابا عظيما؟ الخلاصة أن أحدا لا يمكنه التلبس بالعنوان بعنوان السابقة بغض النظر عن العناوين والكليات الواردة في آيات كثيرة، إلا أن يستجمع الشروط التي تبقي العنوان منطبقا عليه. فالصحابي سواء كان من أهل السابقة أو من غيرهم هو كالمكلف الذي وجب عليه الصوم بغض النظر عن عنوان آخر موجب لتبدل الحكم كالسفر والمرض، فإن المسافر والمريض يفطران. فالسابق الأول يبقى سابقا أو داخلا في حدود الآية ما لم يرتكب محرما يخرجه من عنوان السابقة، كأن يقتل نفسا أو يخرج على نبيه أو يؤذيه أو على إمام زمانه. وبالتالي فإن رضا الله لا يثبت إلا لمن يملك أهلية الرضا واستمرار هذا الرضا من خلال عمله. كما أننا نلاحظ في الآية شرطا واضحا وهو قوله: والذين اتبعوهم بإحسان. فشرط الإحسان في القول كما أنه شرط للتابعين فهو بالضرورة شرط للسابقين. فالإحسان أو فالاتباع بالإحسان يقتضي بالضرورة المشاركة فيه، فلا يعقل أن يكون التابع قد انخرط في جميل لم يكن قد أتى به المتبوع. كما أن المتتبع لآيات الكتاب العزيز يجد أن الذي يوصف بالإحسان قسمان: الأول ما هو مقيد، يعني الإحسان مقيد بفعل مخصوص موصوف صاحبه كتسريح المطلقة بإحسان أو كأداء دية أو مهر. الثاني من المحسنين ما هو دون قيد، أي أن الإحسان لم يكن لفعل مخصوص بل هو نابع من نفس المحسن العظيم. هذا وهو مقام لم يكن إلا للأنبياء أو للأوصياء. وليلاحظ معي الأخوة المشاهدون بعضا من هذه الآيات: ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. محسنا. سلام على نوح في العالمين، إن كذلك نجزي المحسنين. قد صدقت الرؤيا، إن كذلك نجزي المحسنين. سلام على آل إبراهيم، كذلك نجزي المحسنين. سلام على موسى وهارون، كذلك نجزي المحسنين. سلام على إلياسين، إنا كذلك نجزي المحسنين. طبعا هاي أمثلة، ولو أردنا الخوض أكثر في معاني الآية نقول إن الآية حددت رضا الله بأمرين اثنين، السبق والأولية في السبق، وهاتان الصفتان غير مقيدتين بسن معين أو جنس أو صفة لصاحب الإحسان، والثبات عليه. وقد بينا بعضا من دوائر الإحسان، ومعلوم تاريخيا ولا يماري فيه أحد أن عليا وخديجة عليهما السلام هما أول القوم إيمانا وإسلاما وتسليما لله ورسوله، مع أن البعض شكك قال إن عليا كان آنذاك صبيا حدثا، لكن الآية لم تقيد بسن معين. ثم يحق لي أن أسأل، هل دخل علي الإسلام من نفسه، من عند نفسه، أم بأمر من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ لا شك أنه بهداية رسول الله صلى الله عليه وآله. فهل دعا النبي كل صبيان مكة وأحداث وكل صبيان مكة وأحداثها مثل ما فعل مع علي عليه السلام؟ لا شك أنه اختص عليا بدعوته دون غيره من أترابه، ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله لا يفعل شيئا عبثا حاشا، بل بأمر ربه. وإذا كان ذلك كذلك، فلخصوصية هذا الغلام جعله الله أسبق السابقين وأول الأولين، فحاز من الآية رأسها وشرفها، فلا يدانيه أحد على هذه الرتبة. ثم لو عدنا إلى آيات أخرى، وذلك أن القرآن الكريم يفسر بعضه البعض الآخر، وجدناه عز وجل يقول والسابقون السابقون أولئك المقربون، فقد حددت الآية السابقة بأنه المقرب، أي القريب من حياض رحمة الله ورضوانه، فالسابق هو المقرب. شو قال الله عن المقرب في آية أخرى؟ قال إن كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، وما أدراك ما عليون، كتاب مرقوم يشهده المقربون. فالمقرب هو الذي يشهد بأمر من الله عز وجل كتاب الأبرار، فهو أعلى رتبة من الأبرار، كي يتاح له من قبل ربه أن يراقب كتبهم. وهذه تعطي فكرة واضحة أن السابق الذي هو المقرب ليس من الأبرار أو من أنماط المؤمنين العاديين، بل فوقهم وشاهد على أعمالهم. وهذا نحو من الغيب، أن يشهد الأعمال نحو من الغيب الذي لا يطلع الله عليه أحدا إلا من ارتضى. فالسابق المقرب هو ممن آتاه الله رتبة مميزة عن غيره، وهذا ما يؤكده التقسيم الإلهي، حيث اعتبر أن السابقين غير أصحاب اليمين، وأصحاب اليمين غير أصحاب الشمال. ولا شك أن الأنبياء والأوصياء هم من السابقين، ولا شك أيضا أنه لا ينبغي لأحد مهما على كعبه واستقام إيمانه أن يشارك الأنبياء والأوصياء في رتبتهم تلك. من هنا يعلم أن السبق هنا ليس في الزمن فحسب، بل هو سبق في الرتبة أيضا. وهنا أرجع مباشرة إلى صحيح البخاري تحديدا، ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة؟ فقد روى البخاري في كتاب الحوض بسنده عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال بين أنا قائم، أي يوم القيامة، فإذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل بيني وبينهم فقال هلما، فقلت إلى أين؟ قال إلى النار والله. قلت ما شأنهم؟ قال إنهم ارتدوا من بعدك على أدبارهم القهقرة. ثم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل بيني وبينهم فقال هلما، فقلت إلى أين؟ قال إلى النار والله. قلت ما شأنهم؟ قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرة، فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم. كيف يكون بعد هذا الحديث العظيم أهل السابقة إلا ممن محصوا وغربلوا وأشربوا الإيمان في قلوبهم واستحقوا هذه الرتب العظيمة والمراتب الرفيعة؟ وهنا أيضا وحتى لا تفوتني هذه الملاحظة، فإن المعلومة أن الحسن والحسين صلوات الله وسلامه عليهما ولدا في دار الهجرة، أي هما من الأنصار حتما الذين اتبعوا أهل السابقة بإحسان وفقا لترتيب الآيات التي ذكرنا. وقد أورد صاحب تفسير البرهان عن مالك بن أنس عن أبي صالح عن في معنى الآية والسابقون الأولون عن ابن عباس طبعا، والسابقون الأولون قال نزلت في أمير المؤمنين عليه السلام وهو أسبق الناس كلهم بالإيمان وصلى القبلتين وبايع البيعتين بيعة بدر والرضوان. وروى عبد الله بن موسى عن أبي صالح عن المنهال بن عمر عن عبادة بن عبد الله قال علي قال خطب علي عليه السلام وهو يقول أنا عبد الله وأخو رسوله وأنا الصديق الأكبر، لا يقولها بعدي إلا كذاب مفتر، صليت قبل الناس بسبع سنين. أما قوله عز وجل رضي الله عنهم ورضوا عنه، ففي السياق نعلم أن رضا الله مختلف عن رضاهم عنه عز وجل. فالظاهر من الآيات أن الله يرضى رضا لا سخط بعده أو لا سخط بعده، لأن الرضا بالنسبة إليه تعالى هو من أوصافه الفعلية، فلا يعرض لله سخط ثم يتبعه رضا إذا تاب على عبده، وإنما يرضى بمعنى أن يعامل الله معاملة يعامله دائما للعبد معاملة الراضي من إنزال الرحمة وإيتاء النعمة، وهو رضاه في الآية وهو غير رضاه في الآية التي تقول لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فهو رضا مخصص بزمان معين وهو زمن المبايعة تحت الشجرة. أما في الآية التي نحن بصدد الكلام فيها فإن الرضا هنا لا يحده زمان، مما يدل بشكل قاطع على أن المرضية عنهم لا تتبدل نفوسهم بما يوجب زوال الرضا، وهو لا يصح من الله إلا لمن عصمهم عن المعصية والزلل والخطأ، وإلا لكان خصص كما فعل في غير آية. أما بالنسبة لرضا السابقين عن الله عز وجل فإنه يتحقق بأن لا يكره العبد ما يريده الله ولا يحب ما يبغضه الله، وهذا لا يمكن تحققه إلا إذا رضي بقضائه ورضي بأفعاله التكوينية وأحكامه التشريعية، أو لنقل أنه يرضى بكل ما يصدر عن الله في التكوين والتشريع معا، وهذا هو عين الإسلام المستطن للتسليم المطلق. وأيضا لا ينطبق هذا الوصف إلا على المعصوم الخالص النقي من كل موبقة، فليس كل مهاجر وأنصاري أو تابع يرضى الله عنه رضا لا سخط بعده ويوجب في حقه المغفرة والجنة حتى ولو أساء بعد ذلك أو كانت الإساءة ممكنة الصدور منه. أيها الإخوة المشاهدون، يتضح لنا من خلال التأمل في مضامين هذه الآية أن رضا الله الدائم الذي لا يتلوه لا سخط بعده ولا يتلوه سخط إنما يكون لأفراد اختصهم الله برحمة من عنده ورضوان، وهو دليل من جملة الأدلة على عصمتهم وطهارتهم ونقاوتهم من كل دنس ورجس، وهذا يؤدي بالضرورة إلى رضاهم على خلق الله وتكوينه للمخلوقات وعلى تشريعاته وأحكامه. وإلى هذا أشارت الآية المباركة بقول الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أرجو في هذه العجالة أن أكون قد أحط ببعض من معاني الآية، وهي معاني دقيقة جليلة يمكن للإنسان استخراجها من خلال مقارنات وبحث في فيما أورده بعض المفسرين رحمة الله عليهم.
جزاكم الله خير الجزاء.
الله يخليك.
اسمح لي أن أبدأ معك بالسؤال الأول.
نعم.
كيف يمكننا أن نميز بين ما هو مطلق في القرآن الكريم وبين ما هو مقيد، أو ما بين ما هو الخاص والعام؟
أحسنت. في القرآن الكريم صرح أنه هذا الكتاب حمال أوجه، فيه آيات محكمات هن أم الكتاب، وفي آيات أخرى متشابهات. أهل الزيغ، أهل الرين الذين يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، يتشبثون بالمتشابه، لأنه يسهل عليهم أن يدسوا ما يريدون دسه، أو على الأقل لنقل يمررون نظرياتهم من خلال ما هو متشابه. كما أن في القرآن عام وفيه خاص، فيه مطلق وفيه مقيد. ويل للمصلين، هذا المطلق، إجا قيد مباشرة الذين هم عن صلاتهم ساهون. كلمة التوحيد هي مطلقة، لا إله، لا بد من تخصيص مباشرة إلا الله. الله نفي الإله لإثبات الأحدية. أيضا في الكتاب ناسخ ومنسوخ، من الآيات التي يجمع المسلمون على نسخها آية النجوى، أنه يا جماعة تراها بدكم تحكوا مع النبي تناجوه، لا بد أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقة. عمل بهذه الآية علي عليه السلام، كان معه دينار صرفه 10 دراهم، وكان كلما أراد أن يناجي رسول الله صلى الله عليه وآله قدم بين يدي نجواه صدقة. ثم نزلت آية أخرى تلغي، توقف تنفيذ الحكم الأول، خفف الله عنكم، بيّن أني أخفف عنكم. طيب نحن الآن أمام معضلة، إذا كنا نقر بوجود متشابه في القرآن، وكنا نقر بوجود ناسخ ومنسوخ في القرآن، ونقر بوجود مطلق ومقيد في القرآن، ونقر بوجود عام وخاص في القرآن، ترى من الذي يبين لنا هذه المواطن؟ أين هو العام وأين هو الخاص؟ أين هو المطلق وأين هو المقيد؟ لا شك أن الحامي الأول والحارس الأول للقرآن الكريم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا نحن نرى نظريتنا قائمة على أن القرآن الكريم جمع في عهد رسول الله. لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله، ولا ليش في شيء اسمه كاتب الوحي؟ شو كان يكتب كاتب الوحي كلما نزل على رسول الله؟ والروايات تقول أنه بين المنبر وحائط الحجرات تقريبا كان في ممر عنزة مملوءة بالكواغد والأقلام، كلما نزلت آية نادى رسول الله من يكتب؟ قال اكتب، نزل كذا 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 كذا. قد يكون جلد القرآن بعد رسول الله، يعني وضع في جلد، أما هو موجود ومكتوب. رسول الله الحامي الأول والحارس الأول للقرآن الكريم. طيب بعد رسول الله لابد من وجود شاخص ترجع إليه الأمة، لابد من وجود عدل للقرآن الكريم، وإلا يكون الله والعياذ بالله قد أقحم الناس بسوء الاختيار. بمعنى أنه عز وجل يطالبهم بتطبيق الدين، ويضن عليهم بما يمكن أن يتعبدوه به. ما بيصير تترك بدون مرجعية، والمرجعية لابد وأن تكون مسددة من عند الله عز وجل، وإلا فاقد الشيء لا يعطي. إذا كان القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه، حارس القرآن يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه،
عليه بالله.
ولذا كان الوحيد الذي يقول سلوني قبل أن تفقدوا، إني أعلم بطرق السماء من طرق الأرض، لو ثنيت لي الوسادة لأفتيت لأهل الزبور بزبورهم، ولأهل التوراة بتوراتهم، ولأهل الإنجيل بإنجيلهم، ولأهل الفرقان بفرقانهم، ثم لا أجد في نفسي غضاضة. هو علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه لم يسأل أحد، احتاج الكل إليه ولم يحتاج إلى أحد. طيب لو لم يكن، أتنزل وأقول لو لم يكن من دليل من عند الله على أنه أقضاكم علي، إنما وليكم الله، يا علي أنت مني وأنا منك، إلى آخر من الكم الهائل الذي لا يحصيه الحاصل، لو لم يكن كل هذا، خلينا نشوف الحال العملي لهذا الرجل. استغناؤه عن الكل واحتياج الكل إليه دليل الرياسة، التي من خصائصها حماية القرآن من التأويل المحرف. وإلا شو معنى أن يأتي سمرة بن جندب فيأتي إلى آية من كتاب الله أنه في واحد اشترى الله منه نفسه وماله بأن له الجنة، وعبد الجنة يقول نزلت في عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي بن أبي طالب. كان يسأل بعضهم ما هو تفسير آية وفاكهة وأبا، ما هو الأب؟ قال قد نهانا رسول الله عن التكلف، ما عرفوا شو معنات الأب. أشاروا عليه قال شوف هذا الجالس في المسجد سله من هو، قالوا أبو الحسن علي بن أبي طالب. قال ما معنى وفاكهة وأبا، شو الأب؟ قال أكمل الآية يا فلان، متاعا لكم ولأنعامكم، أما الفاكهة فلنا وأما الأب فهو علف أنعامنا، بكل بساطة. إذن القرآن فيه عام وخاص، مطلق ومقيد، لابد من أن يتضح. وين؟ في صدور الذين أوتوا العلم. أوتوا العلم مش حصلوه، ألقي عليهم من عند الله عز وجل، أوتوا العلم في صدور الذين أوتوا العلم. فعلى المسلمين أن يطلبوه من مضامنه، لا أن يذهبوا به إلى طرق متعددة فيضلوا. ومع الأسف قد تكون الأمة أو هي الأمة فوتت على نفسها فرص تاريخية بوجود، يعني تصور قديش عاش معاناة الإمام علي عندما قال سلوني قبل أن تفقدوني، بيطلع رجل يقول كم شعر في لحيتي يا أمير المؤمنين. شوف عظمة هالشخصية التي تصلهم بالسماء، علمني رسول الله ألف باب من العلم، يفتح لي كل باب ألف باب. هذا العظيم يسأل هيك سؤال، شو بدنا نعمل؟ تعسن لأمة ضيعت عليها. نعم،
عافاكم الله بما قدمتم سمحت الشيخ.
الله يخليك.
أنا أذهب إلى فاصل. مشاهدينا الكرام، نعود لنلقاكم بإذن الله بعد هذا الفاصل القصير لنكون مع فقرة اتصالاتكم، نعود بعد قليل.
ومن أجرى ندى المروى بأوراق وأغصان.
إلهي سامع النجوى ومحصي طرف أجفاني. ومن أجرى ندى المروى بأوراق وأغصان. يا غفور يا غفور يا غفور
يا ربي يا كنزي ذا الصنع الجميل ذا الطول والحول يا أشفى المنيل. قد هامت أحلامي فيك يا مقيل يا مغني آمالي بالمن الجليل. سبحت في معناك رؤاي صارت كالأرواح تذوب للوجه الأكرام. وترامت آلاء مناي تمحو عن دنياي كروب بالفضل الأقدام. حسني ركني ومغيثي في كربي رغم الأخطار. يا من يدعى ويناجي مأمولا بادي الآثار. يا مؤنس كل وحيد يا مأنوسا في الأسحار. يا ملجأ كل طريد يا من يكفي للأقدار.
إلهي سامع النجوى ومحصي طرف أجفاني. ومن أجرى ندى المروى بأوراق وأغصان. إلهي سامع النجوى ومحصي طرف أجفاني.
مرحبا بكم مشاهدينا مجددا. يمكنكم التواصل معنا مباشرة من خلال الأرقام التي سترد تباعا أمامكم على الشاشة. تذكيرا بها، من داخل لبنان يمكنكم الاتصال على الرقم 01-838-009. أما من خارج لبنان يمكنكم الاتصال على الرقم 00961-838-004 أو 05 بانتظاركم. أهلا بكم سماحة الشيخ مجددا.
أهلا بكم حبيبي، الله يخليك.
نتابع وإياكم، ما الفرق بين العنوان الأولي والعناوين الثانوية التي أشرتم إليها سماحة؟
نعم، دائما بالأحكام الشرعية تجد عناوين أولية ثم يطرأ ما يوجب تبدل العنوان. بما هل أحد من المسلمين الآن يقول أن الصلاة مش واجبة؟ أقم الصلاة، أمر صريح موضع إجماع. أصلا الذي ينكر أصل وجوب الصلاة هو منكر لضرورة من ضرورات الدين، يحكم بكفره لدى كل طوائف المسلمين. الذي يقول إن الله لم يأمر بالصلاة محكوم بكفره، عم ينكر ضرورة من ضرورات الدين. الصلاة تتعنون بأحد العناوين الخمسة التكليفية. خليني أرجع عيد لإخواننا المشاهدين، الأحكام التكليفية خمسة. بماذا كلفني الله عز وجل؟ بأحد خمسة أمور، إما بواجب أقم الصلاة، إما بمستحب صلي صلاة الليل، صوم استحبابا، وإما بمكروه يكره من التي توجب النسيان أكل التفاح الحامض، يكره أكله لأنه يوجب النسيان مثلا. وفي مباح، المباح أني ألقط المسبحة وأعمل هالشكل بدون تسبيح، هذا من المباحات. وفي الحرام، لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة. بين يكون العنوان الأولي واجب تجده ينقلب ليصبح معنون بعنوان آخر. وقفت على شاطئ البحر حضرتك، كبرت لصلاة الظهر، الله أكبر، شو عم تصلي؟ صلاة الظهر الواجبة. أنت متلبس بأمر إلهي اسمه واجب وماشي بالصلاة، فتسمع رجلا يستغيث وهو يغرق. يجب قطع الصلاة الواجبة لإنقاذ الغريق. لو بقيت في الصلاة، العنوان الثانوي شو هو؟ الحرام. تبقى بصلاة محرمة، لأنه قرأ ما بدل العنوان لوجوب استنقاذ الغريق، وهو أولى من الإتيان بالواجب اللي هو الصلاة. ليش أنت سألت بهالمسألة؟ لأنه مرأنا عليها بالحلقة. أهل السابقة من هم؟ أهل السابقة الذين لا يطرأ عنوان يخرجهم من دفء وحنان ورحمة هذا العنوان الأول. وإلا على رأي من قال أنه من شهد بدر، طيب ما في من شهد بدر؟ من حده رسول الله، جاء بالإفك حاطب بن أبي بلتع منه، بعض الجواسيس اللي حدهم. أنا ما بدي خب بأسماء، وإلا السلسلة طويلة طويلة. إذا لنفرض أن عنوان السابقة، طبعا أنا وضحت بالآية ما هو أدق، يشهده المقربون. عنوان السابقة يبقى ملتصقا بصاحبه إلا أن يطرأ ما يزيل العنوان. وضربت مثال، قلت وبشر الصابرين، لم يذكر مع الصبر صفة أخرى. ترى إذا كان واحد عاق لله شاق لرسوله صابر تنطبق عليه الآية؟ لابد من أن يضم إليه الإيمان والعمل الصالح، وهذا لا يماري فيه أحد. العنوان الأولي لو انطبق على شخص فلا بد من تحقق استمراريته وعدم طروء عنوان ثانوي يزيل ابن السابق عن سابقته.
اسمح لي سمحت الشيخ أنتقل للمتصل الأول، الأخ سمير من العراق. أخ سمير من العراق، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك أخي أحمد؟
الله يخليك، الحمد لله، تفضل.
الله يخليك. أقدر أتكلم مع الشيخ؟
بس اسمح لي أخ سمير، قبل عذرا على المقاطعة، اسمح لي بس رجاء للمشاهدين الكرام أن يسمعوننا، حبذا لو يسمعوننا من الهاتف تلاشيا للإزدواجية الصوت، عذرا منك أخ سمير. تفضل.
نعم بس انا مطفي التلفزيون.
نعم جيد، انا اطلب من المشاهدين جميعا. شكرا لك اخ سمير.
حبيبي حياك الله.
تفضل.
السلام عليكم شيخ ومولاي الشيخ محمد كنعان.
عليكم السلام ورحمة الله ومولاك رسول الله.
الله يخليك شيخي. اولا دعاك يا مولاي، احنا محتاجين دعاك يا مولاي.
الله يقضي حوائجك وحوائج جميع المؤمنين بحق الزهراء وضلعك.
الله يخليك شيخي. السؤال الاول شيخنا اذا ممكن.
تفضل.
تعرف شيخنا احنا عايشين بزاعات كثيرة، يعني اسئلة كثيرة يطرحون ان يعني احنا قلت لك شمال العراق سبق وان قلت لك مرة الاولى من خابرتك، منها القرآن الشيعي والقضية المتعة، انتم ايرانيين، قضية السنة الطيبة انتم من طب فيها، يعني الى اين نصل بهذه الصراعات لا ادري.
نعم.
السؤال الأخير اللي طرحوها أن الإخوة يعني لماذا العالم الديني عندما يصل إلى مرحلة يسمى بآية الله، المقصود من عند آية الله يعني حرام يعني هذا الشيء، بس قالوا لي ما الدليل القرآني أو حديث نبوي؟ بالنسبة لي لا يوجد أي شك في هذا الموضوع. سبحان الله أنا هم جاوبت بذلك اللحظة، قلت له إنما العلماء ورثة الأنبياء، أشو هو قبل صدقني سبحان الله، يعني ما أدري يعني شلون صدقني ما أدري، بس أنا يعني بالنسبة لي ما قدرت أجاوبه بشكل سريع. الله يخليك.
هل من إضافة أخ سمير؟
إذا ممكن.
نعم تفضل.
الله يخليك شيخي مولاي حبيبتك.
تفضل.
اسم الأعظم عند الأصدقاء شيخي، يعني أنا واحد من عندهم قال في آية الكرسي من سورة البقرة، الآخر قال في بسملة، والآخر قال في سورة الفارح، فأنا بالنسبة إلي في الثلاثة بس ما أعرف الأصدقاء يعني قالوا لي لا إلا واحد من هذني، يعني أنا ما أدري الجواب الصحيح.
واضح
شيخي. الله يخليك.
شكرا.
شكرا جزيلا على اتصالك أخ سمير. معنا ايضا اسمح لي سمحت الشيخ اخت ام علي من الكويت. قالوا السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله اختي الكريمة، تفضلي.
السلام عليكم، يعطيكم العافية ونشكركم على برنامجكم هذا، ان شاء الله ما ننحرم منكم مثل الاسبوع اللي فات طلناكم.
عليكم السلام ورحمة الله،
ابقاك الله بعافية، شكرا لك على هذه العاطفة، تفضلي اخت ام علي.
حق الزهراء ان شاء الله ان دائما نتواصل معكم.
بخدمتكم ان شاء الله، تفضلي.
حابني اعرف اذا يقدر الشيخ يتحدث لنا شوية عن الرجعة، او انه مع انها ادلنا حلقة او شوية ما يكفي، حتى حلقة او حلقتين ما تكفي.
نعم.
حابني اعرف الموضوع هذا.
نعم. هل من اضافة اختم علي؟
اي نعم، اذا نقدر نحصل موبايل مال الشيخ محمد كنعان.
تحت الهواء ان شاء الله اخت ام علي، يمكنك تحصيل رقم مولانا.
يعطيكم الف
عافيه. عافاك الله. شكرا لك على الاتصال. الاخ اسعد من لبنان، قالوا السلام عليكم. اخ اسعد السلام عليكم. ألو السلام عليكم أخ أسعد، هل تسمعني؟
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل. حبذا لو ترفع عليكم صوتك قليلا لو تكرمت.
ألو
نسمعك أخ أسعد، تفضل.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. أخ أسعد هل تسمعني؟ عذرا على هذا الخطأ. الأخ محمد من العراق، قال السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام أخ محمد، تفضل.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا سألكم الدعاء ورحمة الله عليكم على البرامج.
أستميحك عذرا أخ محمد.
الله يقضي حوائجك.
رحمة الله عليكم، نحن في مسجد حاجة إلى دعائكم.
الله يقضي حوائجكم بحق محمد وآل محمد.
رحم الله عليك، مشكورين شيخنا في في أمان الله.
يا هلا ومرحبا. خليني
شكرا لكم. تفضل سمحت الشيخ.
مولانا بقي سؤال. نعم. للأمانة. نعم. الأخت أم علي من العراق. صحيح. أسبوع ما قبل الماضي خليني أوضح.
تفضل.
أسبوع الماضي ما جرى أننا جلسنا للبدء بالحلقة حتى الساعة 8 بتوقيتنا، كان الأستاذ أحمد وكنا والحلقة جاهزة ونحن جاهزين، لكن دي نحن بنطلع من بيروت إلى كربلاء، وكربلاء المقدسة تقوم بالبث إلى القمر الصناعي. بين بيروت وبين كربلاء لم يكن بالإمكان التقاط الإشارة نظرا للتشويش الذي حصل مو بس على قناة كربلاء وإنما على كثير من الأقنين نتيجة الظروف التي يمر بها.
صحيح.
العالم العربي. فالأمر مو بإيدنا. استدركنا الأمور وقمنا بتسجيل حلقة، تسجيل حلقة يعني من دون أن نستقبل أسئلة على الهواء، وادخرناها وسنقوم بتسجيل حلقة أخرى ندخرها لمثل هذا الأمر المزعج الخارج عن أيدينا. وبالفعل نحن بقينا منتظرين حتى يعني نصف ساعة بعد بدء الحلقة على أمل أن يتم التواصل ولم يكن من مجال. فنحن نأسف، وكما أن بعض المشاهدين عبروا عن أسفهم، أنا الخسران الأكبر بأن لا أكون بخدمة هذه الوجوه النيرة الكريمة. بقي سؤال من الأسبوع ما قبل الماضي أيضا من السيدة الست أم علي من العراق، عندما سألت عن موضوع هل أن السيدة زينب صلوات الله وسلامه عليها ما يروى من أنها ضربت رأسها بمقدم المحمل حتى قال القائل إني رأيت الدماء ترقرق من جبهتها المباركة. خليني أوضح أمر. الروايات والأحاديث قسمة، قسم يتعلق بالتشريع، يعني حدث زرارة بن أعين أني سألت أبا جعفر الباقر أو أبا عبد الله الصادق عن الوضوء والمسح على الجبيرة فقال لي كذا كذا كذا، هذا حديث يتعلق بتشريع فلا بد من تتبعه، إذا نقله الثقة الثبت عن الثقة الثبت اتصالا بالمعصوم حكم بصحته، وإن كان مرفوعا حكم بأنه حديث مرفوع، وإن كان حسن فهو حسن، موثق موثق، ضعيف ضعيف. هون بيجي الفقيه يعمل هذه القواعد حتى يحكم الأحاديث بما يسمى بالجمع العرفي بين الأحاديث ليخلص إلى نتيجة. لذلك منلاحظ مثلا السيد الخوئي رحمة الله عليه، السيد السيستاني الله يطيل عمره، بقية فقهائنا العظام بيقول مثلا كذا وكذا على الأحوط. ليش على الأحوط؟ لأنه في عنده روايات منها موثق ومنها حسن ومنها ثم استحسن هذه الرواية، لكن وجد الأقدمين لم يعملوا بها أعرضوا عنها أوجبت في نفسه شيئا فاحتاط. هذه الرواية التشريعية. وفي رواية تاريخية لا تتعلق بالتشريع، والله كنت مع علي عليه السلام فمر على قرية كذا، خير إن شاء الله، هذه لا تتعلق بتشريع يتصل به حكم شرعي بحكم وضع مكلف به المكلف، هذه حادثة تاريخية. هل مر علي على النهروان أو لم يمر على النهر؟ هل مر بكربلاء أو لم يمر بكربلاء؟ فالتعاطي مع الرواية التاريخية لا يتعاطى معه بالدقة كما يتعاطى مع الرواية ذات الشأن الشرعي التشريعي. الرواية هاي مرة واحد عم يحدث، حميد بن مسلم فلان من الناس يقول ضربت رأسها بمقدم المحمل، هي حادث. إذا أخذناها من زاوية تاريخية سواء كان السند صحيحا أو نصف صحيح أو ما شاكل ذلك، بالنهاية هي رواية تاريخية، لكن بلحاظ أن المعصوم كان حاضرا فلم ينكر عليها ذلك تصبح الرواية تقرير للمعصوم. وبالتالي ليس بهذه البساطة أن نأخذ الروايات بكل ما لها. هلأ الحال العام تحتم علينا أن نقبل هذه الروايات وما شكلها، لأنه ورد ما يشابهها تماما، أنه عندما جاء نعي الحسين إلى المدينة المنورة خرج الهاشميات يلطمن الخدود يضربن الوجوه إلى آخره، ولم ينكر الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه. كل جزع، روايات كل لسان الروايات، كل جزع مذموم إلا ما كان على أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه. هون بتجي هالرواية في سياق ولها مؤيدات، فيقوى متنها بقوة ما يؤيدها. فإذا المسألة أنا أميل إلى تصديق بهذه الرواية، لأنها تلتئم مع أولا سندها ليس بالسند الضعيف المهمل، لا، سندها له رتب حسن. اثنين، تتفق مع سياق عام أدبنا عليه أهل البيت عليهم السلام. وقال شو معنى أن يجلس المعصوم يبكي حتى تخضل لحيته بدموع عيناه، يلطم على خده الإمام علي بن موسى الرضا لأقل ما يهيج أحزانه على أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه. كنا قد وعدنا يا أختي الكريمة يا أم علي إذا كنت عم تسمعين، كنا قد وعدنا بحلقة نتناول فيها موضوع التطبير واللطم والجزع على الحسين. نحن إن شاء الله بسياق برنامجنا إن أبقانا الله من الأحياء بدنا نحكي عن هذا
إن شاء الله.
الأخ سمير من العراق، هو يعني منذ متى تركنا على مدى التاريخ في سجال متواصل وأحيانا يبلغ حدود العنف، تعاطي معنا تعاطي عنفي، يعني ماذا صنع بنا الأمويون، ماذا صنع بنا بعض العباسيين، ماذا صنع بنا المماليك، هذا أمر. وإلا شو وصل السادة إلى أندونيسيا ولا الهند، هندي سيد، شو وصلهم لهم إلا الهرب والفرار، تتبع تحت كل حجر ومدار، لم يبق سكين إلا وأخذ من صدورهم، لم يبق سيف إلا وشرب من نحورهم، ما بقيت مشنقات تعتب على أوداجهم. كانت الأمور تصل إلى حد العنف مع الأسف، هذا تاريخ، والآن النقاش مستمر وما بينتهي. غاية الأمر أننا نطمح أن يكون نقاشا حضاريا، نطمح أن يكون نقاش لا يستدرج الآخر للدخول فيما يغضب الله عز وجل. نحن نقول للمجتهد يلقب بلقب آية الله، آية الله. هذا طبعا لم يكن في زمن رسول الله ولم يكن في زمن الأئمة على الإطلاق، كما أنه لم يكن في زمن رسول الله شاشة بتشوفوني عليها، ولم يكن هناك من نقط على القرآن الكريم، ولم يكن هناك من حركات تشكيلية في القرآن الكريم، كان بدون نقط وبدون حركات. ترى إدخال النقط يعني صار بدعة من البدع أو لا؟ البدعة هي ما خالف الدين، وهذا اللقب له في القرآن نظائر. ناقة الله شو هي؟ نسبها الله إلى نفسه فسماها ناقته. هو نقص من عظمة الله عز وجل أو لا؟ كانت ناقة ارتفعت عن بقية النوق فكانت يعني أفضل من الأنبياء؟ أبدا، هي ناقة والله هو الله، بس نسبها إلى نفسه معظما لها. أي مسجد اليوم ما في ما يسمى بيت الله بإجماع المسلمين؟ في بيوت أذن الله أن ترفع. طيب أنا بدي أسأل، روينا وروى المسلمون جميعا أن إيذاء المؤمن أصعب عند الله من هدم الكعبة. الكعبة هي بيت الله الأكبر، إذا إيذاء المؤمن أصعب عند الله من هدم الكعبة. بتستكثر عن مؤمن مجتهد أن يقال إنه ترجمة لصنع الله في العلم؟ آية الله خير إن شاء الله. ليش يعني؟ طيب ليش لا نعترض نحن على فلان من الناس عندما يقال شيخ الإسلام؟ كانت هذه العبارة في زمن رسول الله؟ شو شيخ الإسلام؟ ما معنى أن يقال لرجل عالم شيخ الإسلام؟ المحدث الكبير، ما في كبير إلا الله عز وجل. إذا بدي ألعب على الألفاظ قل هذا يريد أن يشارك الله في العظمة في الكبر، لا يا أخي. ولذا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول ما لله أعظم آية مني، عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون يأتي الكلام. الموضوع مو موضوع والله أنه نحن بنخترع ألقاب تشاقق الله ورسوله، لا، هاي في مستخرجة من القرآن. أيه أكرم عند الله؟ علماء أمتي أفضل من أنبياء بني إسرائيل ولا ناقة نبي من أنبياء بني إسرائيل التي نسبها الله إلى نفسه؟ خير. أم علي من الكويت، عندك حدا؟
لا تفضل.
أم علي من الكويت، الرجعة بحث يطول، وكنت قد تشرفت أنا ببحثها على إحدى القنوات، ولها أدلة من القرآن الكريم. ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين يوم نحشر من كل أمة فوجا. هذا حشر غير الحشر العام، لأنه هونيك فحشرناهم وحشرناهم فلن نغادر منهم أحد، هون لا، يوم نحشر من كل أمة فوجا. لعل من مختصات الشيعة الإمامية، لعل أقول من مختصات الشيعة الإمامية القول بالرجعة، وهو بحث يحتاج إلى عناية دقيقة، يحتاج إلى تمتين الأدلة. أنا سابقا كنت قد بحثته، ما عندي مانع أن أعيد بحثه، لكن بهاي العجالة ما بقدر حيط بالموضوع، ما فيني أترك بذهن المشاهد شيء مشوش. هذا يحتاج إلى حلقة كاملة إن شاء الله. كمان نرجع منقول لا نريد أن نكثر من الوعود، في سياق البحث إن شاء الله نأتي على البحوث، نأتي على ذكر الرجعة بحول الله وقوته.
نعم سماحة الشيخ، شكرا لكم.
الأخ محمد من العراق طلب منا الدعاء، أنا حقيقة أشكر عاطفته، وإن شاء الله نكون من مقبولي الدعاء عند الله عز وجل. نلتمس من الله سبحانه وتعالى بحق محمد وآل محمد أن يقضي حوائج الأخ السائل والإخوة المشاهدين المؤمنين جميعا بحق محمد وآل محمد، وأرجو أن لا ينسوا أخاهم من صالح دعائهم، فإني أعول على دعاء إخواني لأن دعاء المؤمنين مستجاب بحق بعضهم.
حاضرا سمحت الشيخ، معنا كوكبة من المتصلين أيضا. أخت أم علي من العراق، قالوا السلام عليكم. أخت أم علي، عفوا، أم محمد من العراق، قالوا السلام عليكم.
السلام.
وعليكم السلام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. أخت أم محمد تفضلي.
السؤال للشيخ.
تفضلي.
تفضلي نسمعك. ألو
شيخنا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. تفضلي.
رحم الله والديك شيخنا، تتكلم كل حماس وعن أم زوج
أخت أم محمد. عذرا الصوت غير واضح لو سمحتي أخت أم محمد.
كرر السؤال.
كرر السؤال.
كلمة كل حماد.
نعم.
كلمة أو نصيحة لكل حماد.
نصيحة لمن؟
كلمة أو نصيحة لكل حماد.
حماد أخت الزوج.
نعم.
الزوج أو أم الزوج تجاه النفس.
نعم.
حاضر.
هل من سؤال آخر أخت أم محمد؟ نعم. ننتقل للأخت أم حسين من العراق. قالوا السلام عليكم أخت أم حسين. أم حسين من العراق، قالوا السلام عليكم. ننتقل إلى الأخ خالد من لبنان. قالوا السلام عليكم أخ خالد. خالد من لبنان، قالوا السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله أخ خالد، نسمعك تفضل.
والله انا عندي. وعليك السلام ورحمة الله عليك كمان. انا بس حابب بس على سماحة الشيخ وقول له الله يطول بعمره، وبس حاب اطلب منه بس لو بضوه على مسألة. انا من المستبصرين بمذهب اهل البيت عليهم السلام.
هل من اضافة اخرى اخ خالد؟ لم
تكن. ايه شو بده تضوي على شو يا استاذ خالد؟
حاب انه بس يريد بصوت الضوء على
علامة اخ خالد
على مسألة على قضية الامام الحسين سلام الله عليه بغير مناسبة عاشوراء، يعني
بغير عاشوراء،
خاصة انه يعني كل معظم مزارات اهل البيت عليهم السلام مكتوب على مداخل هذه المزارات عن الرسول الاكرم صلى الله عليه واله بيقول انا من حسين وحسين مني،
حسين مني وانا من.
تسأل عامة المسلمين بفهموش هال.
يا اخ خالد انت حضرت الحلقة الاولى والثانية من برنامجنا هذا
الشعائر الحسينية.
انا تحدثت عن موضوع يعني موضوعات مهمة حول قضية الإمام الحسين.
لا والله سيدنا
لا أنعمنك عينا إن شاء الله، لا أنعمنك عينا إن شاء الله. فأنا بال يعني دائما نشير إلى قضية الحسين عليه السلام، ولك مني المزيد بحول الله وقوته.
هل من إضافة أخ خالد؟ شكرا لك على اتصالك. ننتقل إلى الأخ أبو حسن من سوريا. ألو السلام عليكم أخ أبو حسن.
شيخنا شلونك؟
الحمد والشكر لله.
شيخنا ما معنى الآية اللي تقول
انقطع الاتصال؟
آسفين والله.
معنا الأخ أبو مصطفى من العراق. ألو السلام عليكم أخ أبو مصطفى.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي رجاء أريد أطرح عليك شيء.
أخ أبو مصطفى الصوت غير واضح.
رجائي من رحم الله وافيك للي يخص الزهراء عليها السلام.
السؤال شو أبو مصطفى؟
الزهراء.
كرر مولانا، كرر من بعد أمرك.
رسول الله زوجة أمير المؤمنين. نعم.
كرر السؤال لو سمحت، ما جاي أسمع.
التصفيق واضح أحيانا. بالنسبة للمظلومية، مظلومية الزهراء عليها السلام، خلي ذكرون فدا، خلي ذكرون الاحتداء، الضرب عليها، اقتصاد الحقوق، بس بالنسبة للحجاب أشوف كل الصعبان يعني حق الزهراء عليها السلام، لأن هي مظلومية الله يحنا فيها والمؤمنين وأهل البيت. هذا الشيء يكون سبعون المحافظين يا أخي، والله يعني كل الصعبان بالنسبة للغيور، بالنسبة
إن شاء الله.
شكرا لك. شكرا لك أخ أبو مصطفى. ننتقل إلى الاتصال الأخير، اسمح لي سمحت الشيخ. الأخ أسعد من لبنان. ألو السلام عليكم. أخ أسعد السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم أخ أسعد. ألو. تفضل.
ألو.
نسمعك أخ أسعد تفضل. أنت على الهواء تفضل.
السلام عليكم سماحة الشيخ محمد.
عليكم السلام ورحمة الله.
نعم السلام عليكم.
عليكم السلام.
بس سؤال عقائدي.
نعم.
سؤال عقائدي.
نعم.
نحن من المذهب الشيعي، شو السر بكل الطوائف؟ ما هو السر؟ ما هو السر بالديانات كلها؟
نعم.
ما في مأساة بأنبياء أو رسلة إلا طبق علينا نحن كمذهب شيعي. ليش البكاء نحن على الأئمة مع أنه هن
نعم
على أهل البيت، مع أنه هن من هن سيدي شباب أهل الجنة؟
إيه نعم. شكرا.
شكرا لك اخ اسعد. لو سمحت سمحت الشيخ الاتصال الاخير نظرا لكثافة الاتصالات.
معلش يعني معلش بس بدك نلحق نجاوب.
الاخ فضل. ميثم من العراق. قال السلام عليكم. اخ ميثم هل تسمعني؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
نعم اسمعك اسمع بوضوح.
تفضل.
السلام على الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا نحن نقرأ ونسمع أن الرسول صلى الله عليه وآله قد أوصى باختيار الزوجة.
أوصى بماذا؟
نعم تسمعنا شيخنا؟
أوصى بماذا رسول الله؟
نحن نسمع ونقرأ أن الرسول صلى الله عليه وآله قد
أوصى باختيار الزوجة.
الزوجة الصالحة. لكننا نقرأ بالتاريخ أن الإمام الحسن عليه السلام قد تزوج ابنة الأشعث بن زيد بن قيس، بحيث أن هذا هو رأس الفتنة. هي جعدة بنت الأشعث بن قيس، فمن علة والحكم ذلك؟
نعم أحسنت،
شكرا لك أخ ميثم.
نرجع لأم محمد من العراق. هلا بدنا نضطر،
هل تسمح لي أن ننتقل إلى فاصل سمحت
الشيخ؟ ما عندي
عذرا. مشاهدينا الكرام نعود للقاكم بإذن الله بعد هذا الفاصل القصير، ابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا مجددا، نتابع وإياكم. كنا قد توقفنا قبل فاصل سماحة الشيخ.
نعم.
نعود إلى الأخت محمد من العراق ونصيحة
هي لكل تريد حما. نصيحة لكل حما.
نعم.
أم الزوج، هلأ لا شك أن في تنافس وعدم اتفاق تاريخي، والآن في هالسرعة بقلب الحلقة يعني تدس إلى العطار سيرة أهلها، وهل يصلح العطار ما أفسد الدهر؟ الحقيقة إذا كالت المرأة والرجل أي إنسان كال بمكيال واحد صلحت الدنيا ومن فيها. الكيل بمكيالين هو الذي يوقعنا في الخطأ، قد نصل والعياذ بالله إلى المعصية. لو عاملت كل حما زوجة ابنها كما تعامل ابنتها، ولو عاملت كل كنة زوجة ابن حماها كما تعامل أمها لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه. يعني مثلا سأضرب مثلا، يجوز للمرأة أن تشترط في عقد الزواج كل شرط لا يحرم حلالا ولا يحلل حراما. يعني أن يمكنها أن تشترط أن تكون وكيلة عنه في طلاق نفسها منه ساعة تشاء مثلا، ما يسمونه إخواننا أهل السنة العصمة بإيدها، نحن وكالة لازمة في العقد. طيب نيجي لمرة منقولها بنتك يأتيها عريس بتقبلي هالشرط؟ ايه جزاك الله خير شيخنا، وعيتني فتحت اعيننا نضمن حقوقها. بتروح مع ابنها لتحكي ببنات الناس، فإن اشترط عليها هذا الشرط كادت أن تخرجهم ليس من دينهم من إنسانيتهم. شو شايفين حالهم وعلى شو وليش؟ طيب لماذا هنا بسمن وهنا بزيت؟ ليش؟ هذا مثل. إذن الكيل بمكيال واحد هو ثقافة في المجتمع لا بد وأن نؤدب ونهذب عليه. بتقعد البنت مع أمها مهما قالت لها أمها بتلاقيها مرتاحة ومبسوطة، فإن نظرت إليها حماتها نظرة عابرة
تعولها،
غلي مرجل النار في قلبها وصعدت أبخرته إلى الدماغ وانتفخت أوداجها. لا، فلا وربك لا يؤمنون، الإيمان منفي عنهم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إما منسلم تسليم مطلق للحكم الشرعي للأخلاقيات الإسلامية لما أوصانا به أئمتنا، وإلا لا، هي كيل بمكيالين. الكيل بمكيالين سواء مع الحماة أو مع كنتها ما بيمشي، ما بينفع، وهذا يؤدي إلى مشاكل. علما أن المفروض بالحماة أن تحتضن كنتها اللي هي مفترض أصغر منها بالشكل الطبيعي، مفترض بالكبير أن يرحم الصغير، ومفترض بالصغير أن يوقر الكبير. وسلسلة النصائح في هذا الباب شرحها يطول، ولا يمكن لي الإلمام إلا بهذه السانحة التي مرت. أستاذ خالد،
لقد تسليط الضوء على قضية الإمام الحسين أكثر.
إيه رحمك الله ودعالنا، والله يجزيك عني بكل خير ويقضي حوائجك في الدنيا والآخرة. أنت أحسنت وأجبت، لأنه يستحيل أن ننظر إلى إسلام حقيقي من دون طفرة ملكوتية أودعها رسول الله فينا فاشرأبت بعنقها حبلا ممدودا من الأرض إلى السماء يؤتي أكله كل حين، هو الحسين صلوات الله وسلامه. الحسين هو الذي حد لنا الحد الفاصل، لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا لطلب الإصلاح في أمة جدي، في مش طلب إصلاح أمة جدي، في أمة جدي. هذه الفي المتكررة التي قد نفهم منها أن الإصلاح قد يتأخر عن مقتلي أيها الناس، لكنه بدأ. تعرف شو معنات الإصلاح؟ الإصلاح أن لا يكون يزيد بن معاوية خليفة رسول الله، صير حاكم متسلط جبار طاغية طاغوت، بس ليس خليفة رسول الله. رفع الحسين سقفا. لذلك لو كل يوم تكلمنا عن الحسين إنما نفي حق أنفسنا ولا نفيه حقه صلوات الله وسلامه عليه. وكل ما سنحت لنا سانحة، وأنت الآن بهذا السؤال شريك لي في الأجر في هذه التفصيلة البسيطة التي بيّنتها احتراما لسؤالك أيها الأخ الكريم. أبو مصطفى من العراق،
مظلومية الزهراء
تلك قصة أخرى. يعني ما حدا من المسلمين سأل لماذا تموت امرأة بنت رسول الله اللي ما عنده غيرها، إن تنسبوه فهو ابن عمي زوجي بعلي دون رجالكم. هي قالت ما بقى في غيري بنت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ليش تتوفى عمرها 18 سنة؟ ليش تموت بعد وفاة رسول الله بأحلى الحالات بثلاثة أشهر بستة أشهر يقلون؟ في رواية 90 يوم، رواية 70 يوم، رواية 75 يوم. ليش؟ لماذا تدفن سرا بنت رسول الله؟ من شيع فاطمة دخل الجنة، لماذا لم يشيعها المسلمون؟ بالأحرى، لماذا دفنها علي بن أبي طالب ليلا صلوات الله؟ طيب يا جماعة، سلمنا بكل هذا، أيعقل؟ يعقل قبر عثمان بن مظعون رحمة الله عليه معروف وين؟ في المدينة المنورة. وقبر بنت رسول الله مو معروف؟ شهداء أحد فردا فردا معروف قبورهم وين؟ من أسد الله ورسوله إلى مصعب بن عمير إلى غيرهم، في بقعة محددة. يعقل بنت النبي بلا فاصل، مش بنت بنته، بنته سيدة نساء أهل الجنة التي يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها، ما معروف لها قبر؟ لا يعلم لها قبر. شو صار؟ ما الذي جرى؟ هاي الأسئلة، أوليس حريا بالمسلمين أن يسألوا هذه الأسئلة لمعرفة الحقيقة، لأداء حق رسول الله؟ نبت المسمار في أضلعه ومن الثدي دم الطهر انفجر، دفع الباب عليها حاقد أصر الزهراء والضلع انكسر. نبت المسمار في أضلعها ومن الثدي دم الطهر انفجر، سقطت للأرض حتى أسقطت محسنا ميتا بأيدي من عصر. هذه القصة باختصار. سقطت للأرض حتى أسقطت محسنا ميتا بأيدي من عصر. شو صار؟ لماذا تجمهر القوم على بابها؟ هذا لكل منصف في التاريخ أن يبحث ليتبرأ ذمته بين يدي رسول الله يوم القيامة.
الأخ أسعد من لبنان.
الأخ أسعد من لبنان، صحيح لا يوجد مأساة إلا ومر بها أهل البيت صلوات الله وسلامه. يعني رجل يلفظ أحشاءه وقميص رسول الله لما يبلى بعد، الإمام الحسن يتقيأ أحشاءه من شدة السم، وقيل بعض الروايات أن السم كان عبارة عن مسحوق الألماس الذي يقطع المعدة والأمعاء، مش بس المعدة، بدءا من المريء والعياذ بالله. ليش البكاء؟ لأنه البكاء سنة مو بس عند البشر أستاذ أسعد حبيبي. الله بيقول فما بكت عليهم السماء، يعني حتى السماء تبكي. وعير الله هؤلاء القوم بأن السماء لم تبكي عليهم. ثم عندنا شك أن رسول الله بكى أهل بيته وبكى مصابه؟ إن العين لتدمع على ابن إبراهيم بكى. البكاء حالة إنسانية، البكاء موقف. لماذا نبكي؟ مش عم نبكي لأنه فاتتهم الجنة، أبدا، هم أسياد الجنة. نبكي على ما فات الأمة بما ضيعته من حقوقهم. نبكي على مظلومية، نتحرق نجزع على ظلم. إذا كان رسول الله قد بكاهم قبل أن يحصل المصاب، أولا نتأسى برسول الله؟ ثم بدي أسألك وعيد ما قلته في الحلقة ما قبل الماضي، شو هي الوسيلة إذا أنت مطوق محاصر مطلوب من جميع الجهات، مطلوب لأنك تحمل عقيدة، ما هو الأسلوب الأمثل للاحتجاج من دون أن يكون لمن يحاصرك دالة عليك وحجة عليك؟ البكاء. تعرف يا أستاذ أسعد ما معنى أن أضع كرسي أمام بيتك الكريم وأبكي ليلا نهارا؟ سأؤلب عليك الحي بكامله، بل القرية بكاملها، بل المدينة بكاملها. الناس بدأت تسأل لماذا يبكي هذا الرجل على باب أسعد؟ سيتوجهون إليك باللائمة. الأسلوب الوحيد الذي لا يمكن للحاكم الطاغوت أن يحاسبك عليه إلا وتكون الحجة بيدك هو البكاء. وهذا ديدا علمنا إياه أئمتنا. البكاء مو موضوع أنه والله نحن نحب لدموعنا أن تنزل. قد يقتل أحدنا فلا يبكي، لكن إذا ما ذكرت الزهراء أو ذكر الحسين، نعم قلوب الناس تهوي إلى مصابهم، قلوب الناس تهوي إلى الجزع عليهم. هذه حالة رقة لعظيم سقط، لعظيم رفع رأسه على رأس رمح طويل. موضوع مو موضوع والله أنه نحن عنا هوية أن نظل مسلح بين عيون دموعنا وهاملينها بالدمع، أبدا. موضوع يتعلق بموقف.
سمحت الشيخ، يبدو الوقت قد دهمنا، ثلاث دقائق لا أكثر معنا. طيب. يعني الأخ ميثم سنرجئ سؤاله.
والله مولانا لا، الأخ ميثم بدي حاول بسرعة.
طب تفضل.
إذا كان رسول الله قد أوصى باختيار الزوجة الصالحة، فلا يخلو الإمام الحسن إما أن تبع وصية رسول الله أو أنه خالف وصية رسول الله. باعتباره سيد شباب أهل الجنة، مش معقول يخالف وصية رسول الله. هو اختار لنفسه، وبالتالي هي التي خرجت أخرجت نفسها بسوء الاختيار. وإلا كان اختيار نوح ولوط شو كان اختياره؟ ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما، الخيانة هم عملوها وليس سوء اختيار والعياذ بالله من نوح ولوط، هم عليهم البلاغ. الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه اختار امرأة من العرب، هي أقحمت نفسها بأن تبعت الطاغوت ولم تكفر به وكفرت بالله ورسوله وأئمته، هذا أمر بيتعلق فيه. ولذا ضرب الله مثلا للذين كفروا، حتى لا يأتي من يقول لماذا، لا هو اختار. والاختيار الأشعث ابن القيس، الله تعالى قد يخرج الخبيث من الطيب كما أنه يخرج الطيب من الخبيث. أنت بتعرف تماما أنه في ناس من أخبث الخلق وكان لهم أبناء من خلص الخلق، والعكس يصح، ولا تزر وازرة وزر أخرى. نعم.
شكرا.
صور وقتك يعني هل قد سمح لي الوقت وآسفين على نلتقي إن شاء الله.
ما شاء الله. شكرا لكم على ما قدمتم سمحت الشيخ.
الله يعزك.
مشاهدينا الكرام، خالص الشكر لكم، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، ونسأل الله خير الثواب لنا ولكم والأجر والثواب أيضا. إلى الملتقى في حلقة جديدة عشية الاثنين الثامنة بتوقيت بيروت، التاسعة بتوقيت كربلاء. شكرا لكم والسلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.